من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن استحكم هذا الأصل في قلبي فالأصل الثاني هو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس هذا التنزيه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، فأنتم أعلم عن الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الذي قلت لكم في هذين الأصلين أن الأول تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق، والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه ما قلته لكم من تلقاء نفسي، فلا رواية عن زيد ولا عمرو، بل في ضوء نور المحكم المنزل الذي هو آخر الكتب السماوية عهدا بالله، وهذا تعليم رب العالمين. وذلك الإباح السماوي لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاعلموا أيها الإخوان أن الإتيان بقوله وهو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء فيه سر أعظم ومغزى أكبر وتعليم سماوي لا يترك في الحق لبسا، لأن السمع والبصر صفتان هما أشد الصفات توغلا في التشبيه، فجميع الحيوانات تسمع وتبصر، ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، يعني لا تتنطع يا عبدي وتشبه صفتي بصفة مخلوقي وتنزي عني سمعي وبصري بدعوى أنك إن أثبتت لي السمع والبصر شبهتني بالحمير والآدميين وغيرهم من الحيوانات التي تنصر. لا يا عبدي أثبت لي سمعي وبصري، ولكن لاحظ في ذلك الإثبات قولي قبله متصلا به ليس كمثله شيء، فإثبات السمع والبصر على أساس نفي المماثلة. فأول الآية الكريمة فيه النفي التام للتشبيه والتمثيل، وآخرها فيه الإيمان بالصفات من غير تكييف ولا تعطيل على أساس التنزيه عن التشبيه والتمثيل. فعلينا أن نعمل بأول الآية فننزه ربنا وذلك هو الأساس. فإذا نزهنا عن مشابهة خلقه وحملنا أوصافه في القرآن والسنة على الأوجه الكريمة اللائقة كان من السهل علينا أن نؤمن بالصفات، لأننا نؤمن بها على أساس التنزيل عن مشابهة الخلق. فالأصل الأول وهو أساس التوحيد تنزيه الله عما عن مشابهة شيء من خلقه بشيء من صفاتهم أو ذواتهم أو أفعالهم. والأصل الثاني عدم جحد شيء مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، بل يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأصل الثالث هو أن نعلم أن العقول مخلوقة واقفة عند حدها لا تحيط علما بخالقها، هي عاجزة عن إدراك كيفية الاتصاف بالصفات. والله يقول ألم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومعلوم أن المتكلمين الذين نفوا كثيرا من صفات الله بالأدلة العقلية المفرغة في قوالب أقيسة منطقية قسموا الصفات قسمة سداسية قالوا منها صفة نفسية، ومنها صفة معنى، ومنها صفة معنوية، ومنها صفة فعل، ومنها صفة جامعة كتقسيمهم المعروف. ونحن نبين لكم أن كل هذه الصفات جاءت الآيات القرآنية بوصف الخالق بها وبوصف المخلوق بها، والكل من ذلك حق. فالخالق حق وصفاته حق، والمخلوق حق وصفاته حق، ولكن صفة المخلوق ملائمة لذات المخلوق، وصفة الخالق لائقة بذات الخالق، وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة، كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق لا مناسبة البتة بين الذات والذات، ولا بين الصفة والصفة. هذه صفات المعاني السبعة التي يقر بها من ينكر أكثر الصفات الوجودية غيرها، وهي عندهم القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. جاءت في القرآن هذا السمع والبصر، يقول الله فيه عن نفسي إن الله سميع بصير، في وصف نفسي وصف نفسه بأنه سميع بصير، ووصف بعض خلقه أيضا بالسمع والبصر. قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ولا شك أن لله سمعا وبصرا حقيقيين لائقين بكماله وجلاله، وللمخلوق سمع وبصر حقيقيان مناسبان لعجزه وفنائه وافتقاره، وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة، كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال جل وعلا في وصف نفسه بالحياة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو. ووصف بعض خلقه بالحياة، قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فنحن نقطع أن لله حياة عظيمة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، وللمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم، وبين الصفة والصفة من المنافاة، كمثل ما بين الذات والذات. وصف نفسه بالعلم، قال: والله بكل شيء عليم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ووصف بعض خلقه بالعلم، قال: فبشرناه بغلام عليم، وإنه لذو علم لما علمناه، يعلمون ما تفعلون. ولا شك أن لله علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، وللمخلوق علما مناسبا لعجزه وفنائه وافتقاره. فصفة الله حق، وصفة المخلوق حق، وكل بحسبه. وصفة الله لائقة بذاته، وصفة المخلوق مناسبة لذاته، وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة، كما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه بالإرادة، فقال: فعال لما يريد، يريد الله ليخفف عنكم، فعال لما يريد. ووصف بعض خلقه بالإرادة: يريدون عرض الدنيا، إن يريدون إلا فرارا. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، وللمخلوق إرادة حقيقية مناسبة لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه. فبين الإرادة والإرادة من المنافاة، كمثل ما بين الذات والذات. وصف نفسه بأنه متكلم، وكلم الله موسى تكليما، إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فأجره حتى يسمع كلام الله. ووصف بعض خلقه بالكلام فقال لما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال وما تشهد عليهم ألف وتكلمون أيديهم. ولا شك أن لله كلاما لائقا بكماله وجلاله وللمخلوقين كلام مناسب لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني السبع التي أقر بها من جحد كثيرا من الصفات. كذلك الصفات التي يسمونها السرية. والصفة السرية في اصطلاح المتكلمين هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي، وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله. وهي عند المتكلمين خمس صفات، وهي البقاء والقدم والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس، يعنون به الاستغناء عن المحل والمخصص. هي القدم والبقاء والغنى المطلق الذي يسمونه الغنى المطلق الذي هو الاستغناء عن مخصص والمخالفة للخلق والوحدانية. أما القدم والبقاء بناء فالمتكلمون أثبتوهما لله. وقد قال بعض العلماء إنه ورد بمثل ذلك حديث وبعضهم ينفي صحته. والمتكلمون يقصدون بهما معنى صحيحا، لأن القدم عندهم هو سلب العدم السابق، والبقاء هو سلب العدم اللاحق، زائمين أن الله أثبتهما لنفسه بقوله هو الأول والآخر، أي الأولية الذي لا ابتداء لأوليته والآخر الذي لا انتهاء لآخريته. قالوا هذا معنى القدم والبقاء. فنقول القدم وصف الله به المخلوقين. قال حتى عادك العرجون القديم إنك لفي ضلالك القديم أنتم وآباؤكم الأقدمون. والبقاء وصف به الحادث حيث قال وجعلنا ذريته هم الباقين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والوحدانية وصف بها نفسه وإلهكم إله واحد. ووصف بعض المخلوقين بها قال يسقى بماء واحد. والغنى وصف به نفسه لتكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والله الغني الحميد. وقال في بعض المخلوقين ومن كان غنيا فليستعفف إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. ولا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. فلا مناسبة بين الذات والذات ولا بين الصفة والصفة. فالله حق وصفاته حق والمخلوقون حق وصفاتهم حق، إلا أن صفة كل بحسبه. فصفة الله بالغة من الكمال والتنزيه ما تتعاون أن تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق تتعاظم أن تشبه ذات المخلوقين. وهذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم والملك والجبروت كلها جاء في القرآن العظيم وصف الخالق والمخلوق به. فقد وصف تعالى نفسه بالعلو والكبر والعظم. قال في وصف نفسه بالعلو والعظم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر إن الله كان عليا كبيرا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ووصف المخلوقين بالعظم والكبر والعلو. فقال في وصف المخلوق بالعظم فكان كل فرق كالطود العظيم. إنكم لتقولون قولا عظيما ولها عرش عظيم رب العرش العظيم. وقال في وصف المخلوق بالكبر إن قتلهم كان خطأ كبيرا لهم مغفرة وأجر كبير، بل فعله كبيرهم هذا. وقال في وصف المخلوق بالعلو: وجعلنا لهم لسان صدق عاليا ورفعناه مكانا عاليا. وقال في وصف نفسه بالملك: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. ووصف بعض خلقه بالملك فقال: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولا شك أن ما وصف الله به من العلو والكبر والعوان والملك مخالف لما وصف به الخلق من العوان والكبر والعلو والملك. فصفة المخلوق لائقة بعجزه وفنائه وافتقاره، وصفة الخالق لائقة بجلاله وكماله. فصفة كل بحسبه. ووصف نفسه بأنه متكبر جبار، قال: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى أن قال: الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ووصف بعض خلقه بالجبار والتكبر كما قال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. ووصف نفسه بأنه يغفر، قال: إن الله غفور رحيم، يغفر لمن يشاء، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ووصف بعض خلقه بالمغفرة، قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ووصف نفسه بأنه حليم، قال: إن الله لعليم حليم. ووصف بعض خلقه بأنه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم، فبشرناه بغلام حليم. ووصف نفسه جل وعلا بالعزة، قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ووصف بعض خلقه بالعزة، قال: وقالت امرأة العزيز، وعزني في الخطاب. ووصف نفسه بالقوة، فقال: إن الله هو القوي المتين. وقال: ووصف بعض خلقه بالقوة، وجمع المثالين قوله: وقالوا ما أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الله الذي خلقكم من بعد ما جعل من بعد ضعف قوة ويزيدكم قوة إلى قوتكم. ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، قال: إن ربكم لرؤوف رحيم. ووصف بعض خلقه وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا نظرنا إلى صفات الأفعال فنجده جل وعلا يصف نفسه بالفعل ويصف عباده بالفعل، وجميع ما وصف الله به نفسه لائق بكماله وجلاله، وجميع ما وصف به خلقه مناسب لحال خلقه وفقرهم وعجزهم وفناهم. وبين الصفة والصفة من المنافاة كما بين الذات والذات. فمن صفات الأفعال أن الله وصف نفسه بأنه يفعل رزق عباده، قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. ووصف بعض خلقه بأنه يفعل الرزق أيضا، قال: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقال: وعلى المولود له رزقهم، ورزق الله لخلقه ليس كرزق الناس بعضهم لبعض. فبين الفعل والفعل من المنافاة كنفر ما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه يعمل، قال جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ووصف نفسه بالفعل الذي هو العمل، ووصف خلقه بالعمل، قال: جزاء بما كنتم تعملون. ووصف نفسه بأنه يعلم خلقه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وعلمناه من لدنا علما. ووصف خلقه بأنهم يعلمون بقوله هو الذي ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة. وجمع المثالين قوله يعلمونهن مما علمكم الله. ووصف نفسه بأنه ينبي، ووصف بعض خلقه بأنه ينبي. قال لما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وأمثال آيات القرآن لا تكاد تحصى. وقصدنا أن نمثل لجميع الصفات أن الله وصف بها نفسه ووصف بها خلقه، وأن لله صفات حق وللمخلوقين صفات حق. صفة الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفة المخلوق مناسبة لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره. وكذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش بسبع آيات من كتابه. ما استوى على العرش؟ الرحمن على العرش استوى. ووصف بعض خلقه بالاستواء على مخلوق كقوله لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه واستوت على الجودي. واستواء الخالق ليس كاستواء المخلوق، فبينهما من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهكذا في جميع صفات الله لا وصف نفسه بإتيان أو مجيء، فإتيانه ومجيئه لائق بكماله وجلاله كسمعه وبصره وقدرته وإرادته، منزه عن مشابهة إتيان العوادي ومجيئهم. فكل ما يخطر في المعاني من إتيان الخلائق ومجيئهم فصفة الخالق جل وعلا منزهة عنه كسائر صفاته. فعلينا أولا أن ننزه الله، ثم نثبت له ما أثبت لنفسه على أساس التنزيه، ثم نقطع طمعنا عن إدراك الكيفية. ونحن نقول لكم إن هذه الأيام والليالي سائرة بنا بسرعة إلى القبور ثم إلى عرصات القيامة. فعن قريب ونحن أمام الله في عرصات القيامة، والله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ومما يشك أن يسألنا عنه ما لا كنتم تقولون في صفاتي التي مدحت بها نفسي، هل كنتم تنفونها وتكذبونني وتدعون علي أني أمدح نفسي بشيء لا يليق، أو كنتم تنزهونني وتلبسون لي صفاتي وتعلمون أني لا أمدح نفسي إلا بوصف كمال وجلال، وأن صفتي لا تشابه صفة خلقي. فهذه الأسس الثلاثة من مات عليها مات على دين محقق وعقيدة سلفية صحيحة. وأنا أضمن له أنه لا تأتي بدية من واحدة من هذه الأصول الثلاث، ولا يأتيه من قبلها لوم ولا تضيق ولا عذاب في هذه الأصول الثلاث. فلا يقول الله لم تنزهني عن مشابهة خلقي بصفاتهم وأفعالهم وذواتهم، لا وكلا، هذه طريق سلامة محققة. ولا يقول له ربه لم تصدقني بما أثنيت به على نفسي وتصدق نبي فيما أثنى علي به تصديقا مبنيا على أساس التنزيه، لا وكلا، هذه طريق سلامة محققة. ولا يقول له لم لا تدعي أن عقلك محيط بي، فلا يقول له ذلك أبدا. فكل هذه الأسس الثلاث طريق سلامة محققة في ضوء القرآن. وكل البلايا وكل الشر لمن يسرق في ذهن تفسير الصفة بما لا يليق، فإذا سبق في ذهن تفسير الصفة بتفسير قليل نجس به تشبيه اضطر الإنسان المسكين إلى أن ينفيها. فإذا وضعتم مثلا مقارنة بين مذهب السلف الذي كان عليه السلف الصالح من الإيمان بالصفات إيمانا مبنيا على أساس التنزيه والتصديق بها، كما قال الإمام مالك لما قال له الرجل على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة وأمر أن يخرج عنه. فالسلف الصالح رضي الله عنهم من القرون المشهود لهم بالخير قبل أن يظهر في وجود خالد بن يظهر في وجود الجعد بن درهم والجهل بن صفوان، ما كان في الدنيا ولا في العلماء أحد ينفي شيئا من صفات الله ولا يفسرها بمعنى غير لائق، بل جميع الأمة إذا سمعوا الوصف مسندا إلى الله امتلأت قلوبهم من الإجلال والإعظام، وعلموا أن ذلك الوصف لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين، وأنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقتضي على عقائها من مشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. فهان عليهم الإيمان به، لأن إثبات الأوصاف الكريمة لله حين على كل مسلم. أما إذا فسر الصفة بتفسير الخبيث يرمي إلى التشبيه ويدعى أن ظاهره التشبيه، فمن هنا تأتي البلايا وتأتي الويلات، ويقع الإنسان في مشاكل، لأنه إذا تنجس القلب بقبيل التشبيه اضطر إلى أن ينفي الصفة. ونبأ مثلا مقارنة، الله تعالى مثلا قال على العرش استوى، وقال يوم يأتي يا ربك، وقال والله على كل شيء قدير. فالسلفي يقول هذه القدرة منزهة عن قدر المخلوقين وشبهها، وهذا الاستواء منزه عن استواء المخلوقين لا يشبهه في شيء من المشابهة، وهذا الإتيان إتيان لائق بكمال الله وجلاله منزه عن كل ما يخطره العقول من إتيان البشر. وإذا كان قلبه ممتلئا من الإعوان والإجلال وحمل هذه المعاني على المعاني اللائقة الكريمة الجميلة اللائقة لله المنزهة عن كل ما يليق، كان أولا منزها، وكان ثانيا مؤمنا، غير جاحد ولا معطل. مثلا كان السلف الصالح يا سليم على العرش استوى يقول هذا الاستواء بالغ من غايات الكمال والجلال والعظمة واللياقة بالله ما يقطع جميع أوهام علائق المشابهة بينهم وبين صفات المخلوقين، ومن هم المخلوقون، حتى يشبه استواء الله باستوائهم، وهم أثر من آثار قدرته وسرعة من سرعته، والسرعة لا تشبه صانعها. فإذا حملوا الاستواء على المعنى العظيم اللائق بجلال الله المنزه عن كل استواء للمخلوقين يخطر في الإنسان، كان الإيمان بذلك الاستواء سهلا عليهم، لأنهم يحملونه على معنى شريف كريم لائق بجلال الله. وإذا سئل أدنى الناس عقلا سئل مطلق عاقل، وقيل له يا إنسان إذا وصف الله نفسه بوصف يمدح به نفسه فما الظاهر المتبادر من ذلك الوصف؟ أظاهره المتبادر منه أنه في غاية الكمال والجلال والتنزيه واللياقة لله حتى نقره على ظاهره الكريم إيمانا وتنزيها، أو ظاهره أنه يشبه صفات الخلق وأنه قرير نجس حتى نحتاج إلى أن ننفيه بالتأويلات ونهلك شيئا بدلا. فلا شك أن أطرف مؤمن يقول كل وصف وصيد لله هو بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع على إطهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. والأعراب البدو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا صفة من هذه الصفات كالاستواء والنزول وكطفة اليد ونحوها لا يخطر في أذهانهم صفة المخلوق، لأنهم يعرفون أن مخالفة الرازق للمرزوق ومخالفة الخالق للمخلوق ومخالفة المحيي للمحيا ومخالفة المميت للممات تجعل بين صفاتهم مخالفات هائلة لا يعلمها إلا الله، فلا يفهمون من صفة هذا أنها تميل إلى شيء من صفة ذلك إلا مناسبة بين الخلق والخالق، وهم آثار من آثار قدرته وإرادته. إذن فنعرف أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، لأن صاحبه أولا كان قلبه ممتلئا من تعظيم الله وإجلال الله سالما من أقدار التشريف يحمل استواء الله ونزول الله وإتيان الله على أكمل المعاني وأجملها وأليقها وأنزهها عن مشابهة المخلوقين. ثم إن يؤمن بها على أساس هذا التنزيه على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيكون أولا منزها وثانيا مؤمنا مصدقا، ثم يقطع طمعه عن إدراك الكيفية، لأن الله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلو تنطع متنطئ وقال نحن لا نعقل نزولا ولا مجيئا ولا استواء ولا قدرة إلا يشابه صفات المخلوقين، فبينوا لنا كيفية منزهة لنعقلها، فنقول فلا نقول كما قال مالك السؤال عن هذا بدعة، بل نتنزل معه ونقول له يا مسكين أعرفت كيفية الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذه الصفات؟ فلا بد أن يقول لا. فنقول معرفة كيفية الاتصاف متوقفة على معرفة كيفية الذات، فسبحان من تعاظم وتكبر وتنزه عن كل ما لا يليق وعن كل مشابهات الحوادث من جميع وجوهها، وهو جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال. أما الذي يسمونه مذهب الخلف مثلا ويزعم كثير أنه أعلم وأحكم، فإنه إذا خطر في قلب الواحد على العرش استوى، قال هذا الاستواء ظاهره تشبيه الخلق كاستواء على هذا السرير، فيكون أولا قد ظلم نصوص القرآن وحملها على محامل غير شريفة وغير لائقة لله، لأن كون النفس ظاهره التشبيه هذا معنى بالنسبة إلى الله معنى قير نجس وسخ، لأن خالق السماوات والأرض لا يشبه شيئا من خلقه، فكان هذا أول الضرر وأول السوء. وهو الفهم من النصوص أنها تدل على معاني غير لائقة، ثم إذا تقرر فيه أن ظاهر هذا النفس أنه كاستواء المخلوق اضطر المسكين إلى أن ينفيه، لأنه لا أحد يقول لا إله إلا الله يرضى أن يثبت لله وصف غير لائق فينفي الاستواء من نفسه، فيكون الوصف الذي مدح الله به نفسه قد ظلم هذا الإنسان ظلم القرآن، وجعل أن ظاهره قذر وسخ نجس وهو مشابهة المخلوقين، ثم يجره شؤم هذا التشريف إلى أن ينفي الاستواء، ويقول الاستواء ممنوع ولا يمكن أن يكون لأن فيه نقصا لله ومشابهة للمخلوقين، فيكون قد ظلم أولا ظلم القرآن وحمل ما مدح الله به نفسه على الذم، وهذا لا يليق بالله، بل الاستواء الذي مدح الله به نفسه لغاية الكمال والجلال والبعد عن مشابهة المخلوقين والنزاهة الكاملة عن أي تشبيه كائنا ما كان. ثم إنه إذا نفى الاستواء يجب أن يأتي ببدل من تلقاء نفسه ويقول معناه استولى، فنقول له يا مسكين أولا ظلمت الوحي وادعيت على نصوص الوحي أن ظاهرها التشبيه، والله يعلم أنها بريئة من ذلك بل ظاهرها التنزيه، ثم نفيتها من تلقاء نفسك بلا دليل من كتاب وسنة، ثم جئت بمعنى من عند نفسك وهو استولى، فنقول لك يا مسكين قد شبهت الله باستيلاء خلقه، لأنك إذا وصفته بالاستيلاء فقد شبهته باستيلاء الأرغشي على حماره، وباستيلاء الجيش على الأمير على جيشه، وباستيلاء بشر على العراق الذي أنشدوا له البيت، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، فنقول قد ماثلت استواء الله باستواء بشر، فرجعت إلى التنهيد، فإذا قال استواء الله منزه عن استواء بشر، فنقول له يا مسكين إذا قال استيلاء الله منزه عن استيلاء بشر، فنقول كذلك يا مسكين كان ينبغي أن تقوله في الأول، وتعلم أن نفس الاستواء الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع على إقاؤها من مشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فعلينا معاشر المؤمنين أن نعرف الحق ونعرف من بر القرآن عقيدة السلف، ونعلم أن الله لا يمدح نفسه إلا بوصف كريم، وأن الاستواء الذي مدح به نفسه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع على إقاؤها من مشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فهو في غاية النزاهة والكمال وعدم المشابهة، فنقره على ظاهره من الكمال واللياقة بالله، ونعلم أن وصف الله لا يمكن أن يشبه وصف مخلوق، وأن الله لا يمدح نفسه بوصف به تشبيه ولا به محلول، ولا يلزم منه مشابهة مخلوق، بل هو استواء لائق بالله كقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره، مخالف لاتباع المخلوقين ومخالفة ذات الله لذوات المخلوقين، فنكون أولا أعدلنا وأقصدنا مع النصوص، فحملناها على معانيها الكلمة الشريفة اللائقة بالله، وآمنا بذلك التنزيه. أما هؤلاء الذين يقولون ظاهر الاستواء أنه كاستواء المخلوقين، فقد ابتدأوا أولا بظلم النصوص، وحملوها على معاني خبيثة غير لائقة لا يمدح الله بها نفسه، ثم جرهم هذا التشبيه إلى أن نفوها وجاءوا ببدلها، وهذا الذي جاءوا به فيه من التشبيه أكثر مما فروا منه أولا. فالذي يقول الاستواء ظاهره كاستواء المخلوق ثم ينفيه بهذا الظاهر المحلوق ويؤوله بالاستيلاء وأن معناه استولى، فنقول له رجعت النتيجة في حاجرتها أن استواء بشر معناه استيلاء بشر على العراق، فنقول قد شبهت استيلاء الله على عرشه باستيلاء بشر على العراق، والاستيلاء كذلك صفة من صفات الخلق، فالعرفجي يستولي على حماره، والأمين يستولي على الجيش، والمالك يستولي على دابته، فالاستيلاء الذي فسرت به الاستواء هو أوغل في التشبيه من الاستواء. فإذا قال هذا الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين، قلنا له لكان من حقك أن تقول هذا من أول قبل أن تقع فيما وقعت فيه، وتقول استواء الله منزه عن مشابهة استواء المخلوقين. فعلينا جميعا أن نعلم أن الاعتقاد الذي كان عليه السلف الصالح قبل ظهور جهم بن صفوان والجعد بن جرهم هو على هذه الأسس الثلاث، أولها وهو الحجر الأساسي العظيم تنزيه خالق السماوات والأرض أن يشبه شيئا من خلقه بشيئا من ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم، وحمل معاني القرآن والسنة على المعاني الشريفة اللائقة بالله كل اللياقة المناسبة لعظمته وجلاله وكبريائه، ثم يؤمن بها إيمانا مبنيا على أساس التنزيه. وكل هذا التعليم حصره الله لنا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنا لا نعلم في الدنيا سمعا ولا بصرا إلا هما حادثان خسيسان يموت صاحبهما ويأكلهما الجود. فإذا كنا نذهب لكل شيء فلقائل أن يقول السمع والبصر ظاهره التشبيه بسمع الحمار وبصره وسمع الإنسان وبصره، فالنبي هو المثبت غيره ولا فرق بين الصفات. والحاصل أن الله حق وصفاته حق، وأن المخلوقين حق وصفاتهم حق، وأن صفة الخالق لائقة لذات الخالق وصفة المخلوق مناسبة لذات المخلوق، وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. فنحن نثبت الصفات لله مصدقين ربنا ومصدقين نبينا. التعليم الأكبر يرمز الأعظم حيث جاء بقوله وهو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء، فإن وهو السميع البصير السمع والبصر صفتان هما أشد الصفات توغلا في التشبيه بالمخلوقات، فالله بدح بهما نفسه بعد ليس كمثله شيء، يعني أثبت لي صفاتي وما مدحت به نفسي، ولكن ضائف ذلك الإثبات قولي قبله ليس كمثله شيء، واعلم أنه إثبات منزه لا يشابه إثبات المخلوقين، فلا يذهب قربك إلى صفات المخلوقين. فأساس الخير كله في هذا المقام هو أن يكون القلب أولا مستوليا عليه تعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه، فهذا أساس الخير وهو معنى ليس كمثله شيء. فمن رزقه الله هذا العلم بمدلول ليس كمثله شيء وعرف قداسة الله وعظمة أسمائه وصفاته ونزهتها عن مشابهة المخلوق، حمل ما مدح الله به نفسه على أجمل الوجوه وأتمها وأشرفها وأبعدها مشابهة للخلق، وآمن بها على أساس ذلك التنزيه. أما الذي يفيض به الشيطان إلى أن يحمل النصوص على أنها يراد بها ظاهرها صفات المخلوقين، فمن أين للمخلوقين أن يشبهوا صفات خالقهم؟ وأين تنكر صفة المخلوق عند صفة الخالق وهو أثر من آثار قدرته وإرادته وصنعة من صنائعه؟ وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أن الواحد منا إذا مات على هذه الأسس الثلاثة: أولا اعتقاده تعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه، والثاني الإيمان وتصديق الله بما مدح به نفسه أو مدحه به رسوله إيمانا وتصديقا مبنيا على أساس التنزيه عن مشابهة الخلق على غرار ليس كمثله شيء، وقطع الطمع عن إدراك الكيفيات أنه يلقى الله سالما من هذه الورطات والبلايا. أما الذي يدعي على الله أنه مدح نفسه بالاستواء بقوله على العرش استوى، أن ظاهر هذا القرآن أنه أن ظاهره المتبادر من التشبيه وقدر ونجاسة لا تليق بالله، ثم يتجرأ فينفي ثم يأتي بالاستولاء، فإن هذا لا يليق بكمال الله. والذين فعلوا هذا هم في الحقيقة أكثرهم مقصدهم حسن، لا يقصدون إلا تنزيه الله، إلا أنهم غلطوا أولا في تفسير معاني الكتاب والسنة، وحملوا مدارين الآيات والأحاديث على أن ظاهرها التشريف، فاضطروا إلى أن ينفوا ولو علموا ولو فهموا منها أولا معانيها الصحيحة الكلمة اللائقة المنزهة، لما وقعوا في شيء من هذه المحاريث. فهم كما قال الشافعي رحمه الله: أرى ما نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، ولا يخفى طريق الحق واضحة لا شك فيها، والحق أبلد لا تزيغ سبيله، والحق يعرفه نور الباب، لأن من نزه الله كل التنزيه عن مشابهة الخلق ثم صدقه فيما وصف به نفسه تصديقا مبنيا على أساس التنزيه ووقف عند حده وعرف أن عقله لا يدرك كل الكيفيات، فهو مؤمن ماشي في ضوء القرآن، لم يتكلف شيئا، لم يحمل معنى من معاني نصوص الكتاب والسنة محملا خبيثا، ولم ينفي عن الله شيئا أثبته لنفسه، ولم يأتي من نفسه ببدل، مع أن من أول لا بد أن يرجع إلى ما هو أول في التشريف. فالذين فسروا الاستواء بالاستيلاء وقالوا الاستواء ظاهره كاستواء المخلوقين فيجب صرفه عن ظاهره، ويقال في استولى، فقد وقعوا في ثلاث محاريث: الأول أنهم قالوا على الله أن ظاهر ما مدح به نفسه أنه غير لائق، وهذا افتراء على الله وعلى كتابه وعلى نبيه، لأن الله لا يصف نفسه إلا بأكرم المعاني وأشرفها وأنزهها وأجلها، فما هنالك إلا المعنى الشبيه اللائق بكمال الله المنزه عن مشابهة المخلوقين. المحذور الثاني أنه مضطر أن ينفوا ما وصف الله به نفسه، فنفوا الاستواء، والله يثبته في سبع آيات من كتابه، ثم جاءوا بدله بالاستيلاء، فنقالوا معنى استوى استولى، فنقول: التشبيه الذي فرضتم منه في استوى جئتم بأضعافه في قولكم استولى، لأن استولى أغل في التشبيه، فالعرخشي يستولي على حماره، والمالك يستولي على ملكه، والرجل يستولي على امرأته، وبشر يستولي على العراق، وهذه الاستيلاءات خفيفة قد ثبتم بها استيلاء صفة الله. وإن اضطر في الآخر أن يقول: هذا الاستيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين، قلنا لا، الاستواء الذي وصف الله به نفسه لائق كريم جليل منزه عن أن يشبه شيئا من استواء المخلوقين. هذه هي طريقة السلف، وهذا العلم القرآني هو المنجي من هذا المأزق الذي ظلت فيه أقدام الآلاف من فحول الرجال. فعلى المسلم أن يستضيء بضوء القرآن وأن يتنبه لكتاب الله، لأن فيه حل كل معضلة والمخرج من كل ويلة وبلية. والله علمنا أولا أن ننزهه عن كل ما لا يليق ليس كمثله شيء، وأن نثبت له صفاته وإن كانت المخلوقات يتصفون باسمها، ولذا قال: وهو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء. ونعرف قدر عقولنا أنها لا تحيط بكيفيات صفات خالق الكون، كما نص عليه في طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فوالله لو مات الواحد منا وحشر وجاءه السؤال يوم القيامة لا تأتيه بلية ولا لوم ولا تدخل ولا على من واحد من هذه الأسس الثلاثة، والله لا يلومه الله ويقول له: لم تنزهني يا عبدي عن صفات خلقي، ولم تحمل المعاني التي مدحت بها نفسي على المعاني الشريفة الجليلة الكريمة؟ لا والله أبدا، فهذه طريق سلامة محققة، ولا يقول له الله موبخا له لم تصدقني بما أذنيت به على نفسي وتهجس لما أهدته لنفسي على أساس التوجيه؟ لا والله، هذه طريقة محققة السلامة. ولا يقول له الله: لم لا تدعي أن أطرف المسكين المخلوق محيط بإدراك كيفياتي وصفاتي؟ لا والله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فعلينا معاشر المسلمين أن نخوض قلوبنا أولا بتعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه، فهي استولى التنزيه والتعظيم والإجلال على القلوب. كان سهلا عليها أن تؤمن بصفات الله إيمانا مبنيا على أساس التنزيه، ثم تقطع الطمع عن إدراك الكيفية فتسلم من جميع الواقعات، فتكون ما حملت معنى القرآن إلا على المعنى الكريم اللائق، ولا نفيت شيئا أثبته الله ولا تسمي شيئا بتلقاء نفسك. هذا المذهب الذي كان عليه السلف الصالح ودرج عليه عامة المسلمين، ومن نظر في كتب الفقهاء الأمثال كالأئمة رحمهم الله وأمثالهم من فقهاء الأمثال كالسفياني والليث ووكيع وما جرى مجراهم، يجدهم كلهم على هذه العقيدة، ينزهون الله عن مشابهة خلقه ويؤمنون بما وصف الله به نفسه إيمانا مبنيا على أساس التنزيه، ولا يشبهونه بخلقه ولا ينفون شيئا أثبته جل وعلا لنفسه. هذا هو الذي ينبغي أن يعتقد في صفات الله: أولا تنزيه، ثم إيمان مبني على أساس التنزيه، ثم إدراك الطمع، ثم قطع الطمع عن إدراك الكيفيات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذا الذي نعتقده وننصح إخواننا به، لأنه طريق سلامة محققة، لأنه سالم من تشبيه الله بخلقه، وسالم من نفي صفات الله وتشبيه الله بما أثبته لنفسه، وسالم من كل سوء. طريق سلامة محققة. ولم يبقى إلا لو قال القائل: هذه الصفات التي تزعمون أنها منزهة، ما فهمنا كيفيتها، فما نفهم كيفية إتيان المنزه عن إتيان المخلوقين، ولا كيفية يعني مجيء المنزه عن مجيء المخلوقين، ولا كيفية استواء المنزه عن استواء المخلوقين. فبينوا لنا الكيفية فنقول له: يا مسكين، اللهم اقسم بالسعادة يا جالنا، وقم بالعافية رجوعنا وآثارنا، ودار إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. دلت على أن المراد ببعض الآيات التي إذا جاءت لا يقبل منك إيمان من كافر ولا توبة من عاص، أن المراد به طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس ستطلع يوما من مغربها يقينا كما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحاح وفي الصحيحين وغيرهما وفي صحيح البخاري أنها إذا طلعت من مغربها فرآها الناس آمن جميع من على وجه الأرض، ولم يكن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت. وهذا فيه إشكالات معروفة، لأن الأحاديث الصحيحة هنا فيها إشكالات معروفة، ونحن في الحقيقة لم نرى من حرر المقام فيها تحريرا شافيا، لأن كون الآية التي إذا أتت هي طلوع الشمس من مغربها هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وهو يدل على أن طلوع الشمس من مغربها ليس أول الآيات، وأن مجيء الدجال يقبل بعده إيمان الكافر وتوبة العاصي، ونزول عيسى يقبل بعده إيمان الكافر، كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذا يدل على أن طلوع الشمس من مغربها ليس أول الآيات، ويشكل عليه حديثان ثابتان في صحيح مسلم وغيره، فإنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، وفي صحيح مسلم أنه قيل له إن مروان بن الحكم يقول إن أول الآيات خروج الدجال، فقال: ما قال مروان شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. وهذا الحديث مشكل، إذا كان طلوع الشمس من مغربها قبل الدجال، والعلماء مجمعون على أنه لا إيمان يقبل من كافر بعد طلوع الشمس من مغربها، إذن يكون زمان الدجال وعيسى بن مريم لا تنفع فيه الأعمال، وهذا مخالف لظواهر النصوص الكثيرة. ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا أعظم إشكال. ومن الأحاديث المشكلة أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: ثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم ذكر الثلاث: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وهذا يدل على أنه لا توبة تقبل بعد مجيء الدجال، وهذا خلاف ظاهر المعروف من النصوص. فحديث مسلم هذان مشكلان جدا على قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وعلى ما عليه جمهور العلماء من أنه طلوع الشمس. والإشكال في هذه الأحاديث لم نجد من حرر المقام فيه تحريرا شافيا يجب الرجوع إليه، والذي يظهر لنا أن الآيات العظام نوعان، فقد ثبت في صحيح مسلم أن الآيات الكبار أنها عشر، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات، وهذه الآيات العشر عند العلماء هي العلامات الكبار. ثم عدها النبي صلى الله عليه وسلم بما روى عنه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، وقد أعد منها 3 خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وخروج دابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، والدخان. وهذا الدخان الذي ذكره مسلم في صحيحه هنا قال بعض العلماء إنه هو المذكور في سورة الدخان، وأنه لم يأتي إلى الآن، وأنه هو في قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قالوا وهو دخان يمكث أياما، يأخذ بنفس الكافر ويأخذ المؤمن منه شبه الزكام، وأنه من العلامات التي ستأتي ولم يأتي إلى الآن. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الدخان المذكور قد مضى، وهو ما أصاب مضر ربيعة ومضر من الجوع، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وأنهم جاءهم من الجوع ما أكلوا معه الإبهز، والإبهز شيء كانوا يصنعونه من الوبر والدم، يأكلونه عند شدة الحاجة، كأن الإنسان بشدة الجوع يخيل له أن أمام عينيه شبه الدخان، وأن ذلك الذي يخيل لعينيه مما يشبه الدخان من شدة الجوع أنه هو معنى فانتظر يوم تأتي السماء بدخان، أي بما تظنه أعينهم لشدة القحط والجوع. هذا تفسير عبد الله بن مسعود وطائفة من العلماء بالدخان، وفسره جماعة آخرون بالدخان الذي عده مسلم في الآيات العشر العوام التي هي الدخان والدابة والدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم، وفي بعض الروايات بدل نزول عيسى بن مريم ريح ترقيهم في البحر، وخسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخرها نار تخرج من قعر عدم تسوق الناس أو ترحل الناس إلى المحشر. هذه الآيات العشر. أما الأحاديث الصحيحة الثابتة هي أنه تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، فهذه قد مضت بلا نزاع، وهي النار التي اشتعلت في الحرة، واشتعالها وتاريخ اشتعالها معروف فقد فاتت، وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ ابن الجوزي يقول إن الخسوف الثلاثة قد مضت، وأنه وقع في عراق العجم خسف عظيم هو خسف المشرق، هلك فيه خلق عظيم، وأنه وقع كذلك في المغرب، ويزعم أنه وقع في جزيرة العرب. فعلى كل حال هذه الآيات العشر هي التي ذكرها مسلم في صحيحه أنها الآيات العظام، العلامات الكبرى للقيامة. وقد بينا أن جل علماء التفسير والأحاديث الصحيحة تبين أن الآيات بعض الآيات التي إذا أتى لا ينفع نفسا إيمانها، أنه طلوع الشمس من مغربها وستطلع من مغربها يقينا بلا شك، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بيّن أنها ستطلع من مغربها بروايات صحيحة لا مطعن فيها، وهو الصادق المصدوق لا يقول إلا الحق، وطلوعها من مغربها أكبر دليل على تخريف وخرط أصحاب الهيئة الكذابين الذين يقولون إن حالة الشمس والقمر دائبة لا تتغير ولا يعرفها تغير، فسيرى الحاضرون منهم لذلك الوقت أنها تتغير وأنها تطلع صباحا من مغربها كما كانت تطلع من مشرقها، ويعلمون أن لها صانعا حسينا مدبرا هو الذي يجريها كيف يشاء على النحو الذي يشاء. ووجه إشكال حديث مسلم أن حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وطلوع الشمس من مغربها، لا خلاف بين العلماء أنه من بعض الآيات التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فيلزم على هذا الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا إيمان ولا توبة أيام الدجال وعيسى، وهذا خلاف التحقيق فالحديث مشكل. والحديث الثاني هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، وذكر الثلاث فقال الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، فعلى مقتضى هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم أن العمل لا يقبل أيضا بعد الدجال، وهو خلاف الظاهر والتحقيق. وقد ذكرنا أننا لم نرى ممن تكلموا على أحاديث مسلم من شفى الغليل في هذا شفاء واضحا تتفق به الأحاديث مع الواقع، والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن الآيات العظام الكبار على نوعين، أحدهما آيات أرضية تدل على حدوث أمور عظام هائلة في العالم السفلي والأرض، وأول هذه الدجال كما كان يقولون، لأن الدجال ينزل قبل نزول عيسى بن مريم، وأول هذه الآيات العظام الدجال لأن الدجال يدرك عيسى بن مريم فيقتله، وبعض العلماء يقول إن عيسى بن مريم ينزل قبل الدجال ويصلي بإمام المسلمين المهدي الذي ثبتت الأحاديث الصحاح به، وعقد له أبو داود كتابا باسم المهدي وهو أيضا آت لا محالة، وإن أنكره من أنكره لأن الأحاديث الصحيحة ثابتة بمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه، فأول الآيات الأرضية الآيات الأرضية العظام نزول الدجال، لأن الدجال أكبر حادث يقع في الأرض وأعظم فتنة تقع في الأرض، وقد صرحت الأحاديث أنه منذ خلق الله الدنيا لم تقع في الأرض فتنة أعظم من الدجال، لأن معه نارا ونهارا وناره ماء ونهره نار، ولأنه يأتي القوم فيصدقونه فيقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي فيستطيعه في ذلك، فتروح سارحتهم أعظم ما كانت ذروعا وأمده خواصر، ويحيي للرجل أباه وأمه ويشق الرجل نصفين حتى يروا نصفين ثم يجمع بين نصفيه فيرون أنه يحيي وهو أعظم فتنة في الأرض. فأن مثلا من قال إن أول الآيات خروج الدجال يعني أول الأحداث الأرضية التي تكون في الأرض تلين بأمور العظام وقرب انقضاء الدنيا، وأن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات التي هي من العالم العلوي المؤذنة بزوال العالم العلوي وانقضائه، فيكون كون الشمس أول الآيات يعني باعتبار ما هو من جنسها كتغيير العالم العلوي، ويكون الدجال أول الآيات باعتبار العالم الأرضي. وعلى كل حال الشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة، وطلوع الشمس والدابة بين مترادفان بينهما قليل. جاء في بعض الأحاديث أن الشمس إذا طلعت من مغربها خرجت الدابة ضحى، والدابة هي التي يأتي ذكرها في النمل في قوله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي القراءة الأخرى أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال بعض العلماء والحكمة في إتيان الدابة بعد الشمس أن الشمس إذا طلعت من مغربها ختم على الأعمال، ولم يقبل من كافر إيمان، ولم يقبل من عاصي توبة، وانقطع تجديد إيمان جديد أو توبة جديدة. فيرسل الله بعد ذلك الدابة فتكتب على جبهة كل إنسان سعيد أو شقي يعرفه من يراه، لتبين حال الناس عند انقطاع أعمالهم من هو الكافر منهم ومن هو السعيد. والحاصل أن أكثر أهل العلم والأحاديث الصحيحة دلت على أن الآية التي إذا جاءت لا يقبل من أحد الإيمان هو طلوع الشمس من مغربها. وفيها أحاديث كثيرة، وفيها حديث أبي ذر المشهور أنها تسير كل يوم فتسجد لمستقر لها تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن لها فترجع. فإذا كان اليوم الذي يريد الله طلوعها من مشرق مغربها تستأذن فلا يؤذن لها. ويقول المفسرون وبعض المحدثين أن تلك الليلة تطول جدا وينتظر الناس الصباح فيطول عليهم الليل فتستأذن الشمس فيقال لها اطلعي من مغربك فتصبح طالعة للناس من مغربهم. فإذا رأوها آمن جميع من في الأرض وعرفوا وعلموا أن للكون خالقا حقا، ولم يبق أحد منهم إلا وهو مؤمن. وذلك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذهب بعض العلماء ونصره أبو عبد الله القرطبي أنها بعد طلوعها من مغربها سترجع إلى عادتها وتطلع من مشرقها وترجع الدنيا إلى حالها، وأنه إذا تقادم عهدها وصار الناس يسمعون بخبرها أنه حينئذ تقبل توبة الكافر إذا تاب والعاصي إذا تاب. وهذا قال به بعض العلماء ولكنه خلاف التحقيق، لأن ظاهر الأحاديث الكثيرة والآية الكريمة أنه بعد إتيان الآية لا ينفع نفسا إيمانها وهو نبي مطلق إلى يوم القيامة. وقال بعض العلماء تؤمر الحفظة بطي الصحف وطرح الأقلام ولا يكتب على ولا يكتب لينفع أحد العمل ويختم على كل عمله. وقوله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يفهم منه أن النفس التي طلعت عليها الشمس من مغربها وهي مؤمنة من قبل أنها في خير وعلى خير وأن إيمانها نافع لها. وقوله أو كسبت في إيمانها خيرا يفهم منه أن النفس المؤمنة التي كانت تعمل الخير أنها في خير وعلى خير وأما النفس التي كانت مؤمنة ولم تعمل في إيمانها الخير بأن كانت ترتكب المعاصي وتخالف الله إما أرادت عند طلوع الشمس أن تتدارك ذلك بالتوبة فلا يقبل ذلك منها لقوله أو كسبت في إيمانها خيرا. وكان بعض العلماء يقول من طلعت عليه الشمس من مغربها وهو على الاستقامة وطاعة الله كتب له ما كان يفعل دائما وهذا القول وإن كان ظاهر الآية لا يساعد عليه إلا أنه غير بعيد لأنه دلت نصوص أخرى على أن الإنسان المواظب على الخير يعاقه عنه عائق كمرض أو سفر أنه يكتب له ما كان يواظب عليه من الخير يعاقه عنه مرض وهو أحد التفسيرين في قوله ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فعلى أحد التفسيرين في الآية أن الإنسان إذا رد أسفل سافلين إلى أول العمر وكان هرما لا يعقل أنه يرد إلى أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم من الأجر ما كان يكتب لهم. هذا وجه في الآية ولكن الوجه الصحيح فيها عند المفسرين أن معنى رددناه أسفل سافلين أي جعلناه إلى دركات النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وهو الجنة. وهذا معنى قوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها نفسا لم تكن آمنت من قبل لا ينفعها إيمان جديد بعد طلوع الشمس من مغربها. وقد ثبت في الصحيح أنها إذا طلعت من مغربها آمن كل من على وجه الأرض من البشر بالله جل وعلا ولكنه إيمان غير مقبول لأنهم ما آمنوا حتى فات الوقت وانتهت المدة وانقضت الفرصة أو لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا ينفع نفسا عاملة للخير لم تكن عاملة في إيمانها السابق خيرا. الذي ينفع الإيمان السابق وعمل الخير السابق في الإيمان أما العمل الذي يجدد بعد الطلوع والإيمان الذي يجدد بعد الطلوع فلا ينفع. واستثنى بعض العلماء من هذا من طلعت عليه الشمس وهو مستقيم على اجتناب نواهي الله وامتثال أوامره أنه يكتب له ما كان يعمل. أما قبول توبة وقال بعضهم إن المؤمن تقبل توبته لإيمانه السابق وظاهر الآية خلاف ذلك وأنها إذا جاءت ختم لكل بما كان يعمل وانقضى العمل فمن جاءته وهو على الإسلام والخير فهو إلى الجنة ومن جاءته على الشر والكفر عياذا بالله فهو إلى النار. ولا تقبل تقال لأحد عذرة ولا تقبل منه توبة بعد نزول الآيات. وهذا معنى قوله إن تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ثم إن الله لما قال للكفار المكذبين لرسوله ما تنتظرون إلا بلايا تأتيكم، إما أن تأتيكم الملائكة لقبض أرواحكم أو يأتي خالق السماوات والأرض بفصل الخطاب فيحكم بتعويلكم، أو يأتيكم بعض الآيات المانعة من قبول العذرة والتوبة. إذا كان يهددهم هذا التهديد فقد أتبعه بقوله قل انتظروا إنا منتظرون، فإنكم تنتظرون السوء ونحن ننتظر الخير، لأن إذا جاءتنا الملائكة فقبضت أرواحنا ونحن على الاستقامة كان فيه أعظم البشارة لنا وأحسن العقبى. وإذا أتانا ربنا لفصل القضاء حكم لنا بأحسن الحكم وأكرم النعيم لطاعتنا واستقامتنا. وإذا جاء بعض الآيات المانعة من التوبة وجدتنا على هدى وتوبة وإنابة فلم يضرنا مجيئها. ولذا قال قل انتظروا إنا منتظرون كقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا.
والذين هم على الهدى وأهل
مدة جدا. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصيب الجنة من الألف واحد ونصيب النار من الألف 999. وهذا ثابت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. ولما شق هذا على أصحابه أخبرهم بكثرة المشركين وأن هناك قبيلتين قد تكون الألف منهم والواحد منكم يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج من العلامات العشر التي ذكرها مسلم لم نذكرها. وهذا معنى قوله وهذه الفرق كلها في النار ونصيب الجنة واحد من الألف لكهرة الكفار. والله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وما كان أكثرهم مؤمنين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فالأكثرية أهل النار وهي التي منها هذه البدع والأهواء والفرق الضالة الزائغة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والهدى لا يخفى الحق أبرد لا تزيغ سبيله والحق يعرفه أولى الباب لأن من هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى على أحد لأنه خال من الابتداع والدعاوي الكاذبة والتضليلات والتحريفات والتهديدات الزائفة بل هو على صراط مستقيم عامل بهدي رسول الله عارف أوامر القرآن ونواهيه عالم بسنة رسول الله وبأحكامها متبع ما جاء عن الله مؤتمر بأوامر الله منزجر عما زجر الله عنه على المحجة البيضاء سالم من الدعاوي الخرافية والضلالات المبتدعة التي لم يعرف لها عهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالفرقة النادية هي التي كانت على ما عليه النبي وأصحابه من العقيدة الصحيحة وانتثار أوامر الله واجتناب نواهيه على الوجه الصحيح الكامل. فالصحابة رضي الله عنهم لم يدعوا شيئا مما يدعيه المبللون من أنهم يرون النبي يقوى ويجتمعون به دائما لم يقولوا شيئا من ذلك بصدقهم وعدالتهم. آيا سيد آيا أمير المسلمين في زمان عثمان بن عفان من أعز فتن في قريش وهو أمير المؤمنين والإسلام في شدة قوته. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يذهب بالهدايا إلى مكة لما حاصروهم في الحديبية قال له أنا لا أستطيع لأن بني عدي لا يمكن أن يمنعني من قريش ولكن أدلك على رجل أعز مني هو عثمان بن عفان. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم لعزته ومكانته في قريش وأرسل معه الهدايا وتلقاه بنو عمه يقولون أقبل وأدبر ولا تخف أحدا بنو سعيد ما عزة الحرمين. وهو بهذه العزة في قريش وهو أمير المؤمنين وسهر رسول الله على ابنتيه وأحد العشرة المبشرين بالجنة ذبح في داره للماء والحجرة النبوية بجنبه لم يأته النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحل له المشكلة. وهذه عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى العراق ووقعت قصة الجبل والنبي صلى الله عليه وسلم معها في الحجرة لم تستطع أن تلقاه ولم تأخذ رأيه ارتفعت بل قد ندمت كل الندم على ما صدر منها. ولما نزلت مسألة العين ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها في خلافة عمر بن الخطاب فقال عمر إن أعطيت الزوج النصف لم يبقى في المثال، وإن أعطيت الأختين الثلثين لم يبقى نصف، فماذا أفعل؟ يأسف كل الأسف على أنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال أحد منهم إنهم يسألوه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله بمهمة، وقد دلوها على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنصحها، ثم تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها، ثم اختاره الله إلى ما عنده من الكرامة ونقله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد أن الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سالمون من الدعاوي الكاذبة والخرافات المضللة، بل هم على صراط مستقيم وهدي واضح لا دعاوي فيه ولا تبليل ولا تهريب، يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بكتابه وسنته، ومجالسهم كأن على رؤوسهم الطير فيها، فمن كان على هديه صلى الله عليه وسلم في الأعمال والأقوال والأفعال والسبت والعقيدة فهو الفرقة الناجية، وغيره هي الفرق الضالة المضلة التي فرقت دينها وجعلته شيعا. وقوله وكانوا شيعا، الشيع جمع شيعة، وكل قوم تشيعوا واجتمعوا على نصرة رجل أو على نحلة ينتحلونها فهم شيعة، سواء كانت في الخير أو في الشر. ومنه قوله في إبراهيم في نوح وإن من شيعته لإبراهيم، أي من جماعته الذين هم على دينه وهديه. ومنه قول الكبيت وهو من الشيعة الذين يتشيعون لآل النبي صلى الله عليه وسلم، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب شيعا، أي فرقا مختلفة، كل فرقة تنصر صاحب بدعة مثلا أو رأس ضلالة يشيعونه وينصرونه، لست منهم في شيء، معناه أنت بريء منهم وهم براء منك، لست على دينهم وليسوا على دينك. كان والعرب إذا كان الإنسان بريئا من الإنسان يقولون لست منك ولست مني. ومنه قوله لا بغى ديبيان، إذا ما رمت في أسد هجورا فإني لست منك ولست مني، يعني أنا بريء منك وأنت بريء مني. ثم قال إنما أمرهم ومصيرهم إلى ربهم، فالله هو الذي حكم عليه في دار الدنيا بذلك الشقاء والخذلان وطرف البصيرة، وهو الذي يجازيه يوم القيامة على ما كان منهم. ذلك معنى قوله إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم يوم القيامة أن يخبرهم إذا جاءوا بالذي كانوا يعملونه في الدنيا، فيجدون كل ما عملوا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيجد الإنسان كل ما قدم وأخر، وما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. وهذا معنى قوله إنما أمرهم إلى الله، إنما ينبئهم بما كانوا يفعلون. والمراد بالتنبئة هنا ليس مجرد الإخبار، ينبئهم ليقروا ويعترفوا فيعلمون أنه إنما عاقبهم على عدل وليس دين. والنبأ في لغة العرب أخص من مطلق الخبر، لأن كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن العرب لا تطلق النبأ إلا على الخبر الذي له شأن وخطب، فيقولون جاءنا نبأ الجيش، ما تلقين اليوم نبأ عن حمار الحجام فإن هذا لا